محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن اسم الجنس لا إشكال في أنه موضوع للماهية لا بشرط القسم. هذا تقريبا متفق عليه، ولكن الكلام وقع في أن اسم الجنس موضوع لهذه الصورة الذهنية للماهية لا بشر، فإن الماهية لا بشر صورة ذهنية، أمر موجود في الذهن، فإن الماهية لا بشر القسمي قلنا معناها لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين، ومعلوم هذا موجود في الذهن، لحاظ الماهية واللحاظ معنى وجود الذهن، لحاظ الماهية موجود في الذهن، فإذا لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين هذا أمر ذهني. فنحن نقول هل كلمة إنسان موضوع لهذه الصورة الذهنية المركبة من لحاظ الماهية ومن عدم اللحاظين؟ بناء على هذا الإطلاق حينئذ يصير مأخوذا في نفس المعنى الموضوع له، لا نحتاج في إثباته حينئذ إلى مقدمات الحكمة. هذا احتمال، هذا الاحتمال قلنا موجود قبل زمان سلطان العلماء. احتمال الاخر لا، ان تكون كلمة انسان مثلا موضوعة للمرء للمحكي بهذه الصورة الذهنية. وبالأمس قلنا ما هو المرئي في الماهية لا بشر؟ ما هو المرئي؟ أمس قلنا هو ذات الماهية، هكذا قلنا. فكلمة إنسان تكون موضوعة على هذا الاحتمال الثاني لذات الماهية، أما الإطلاق لا يكون مأخوذا في المعنى الموضوع له، فنحتاج حينئذ في إثباته إلى إجراء مقدمات الحكمة. والرأي السائد ما بعد زمان سلطان العلماء هو الثاني، أي أن كلمة إنسان مثلا موضوعة لا للصورة الذهنية. الصورة الذهنية قلنا ما هي؟ يعني لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين، بل هي موضوعة لذات ما هي. هذا هو الرأي السائد. يعني الاطلاق ليس جزءا من المعنى الموضوع له. اذا نصير بحاجة الى اجراء مقدمات الحكمة لاثبات الاطلاق. اما لو سئلنا ما هو الدليل على هذا الرأي الشائع الان، دليل عليه يعني كون انسان موضوع لذات الماهية لا للماهية مع قيد الاطلاق، ما هو الدليل على ذلك؟ لو سئلنا نقول الدليل على ذلك امران، اولهما هو الوجدان العرفي، فان الوجدان قاضي بان كلمة انسان او رقبة موضوع لذات الانسان لا للإنسان المطلق. وإلا لو كان كلمة إنسان موضوع للإنسان مع قيد الإطلاق لازمه أن يكون استعمال كلمة إنسان في صورة التقييد مجازا، مع أننا لا نشعر بالمجازية. فمثلا قولي رأيت إنسانا عالما على حد قولي رأيت إنسانا، شلون الثاني ما أشعر فيه بالمجازية؟ الأول أيضا لا أشعر فيه بالمجازية. فلو كان كلمة إنسان موضوع للإنسان المطلق يلزم أن يكون قولي رأيت إنسانا عالما يلزم أن يكون مجازا، مع أني لا أشعر بذلك. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني على أن كلمة إنسان موضوعة لذات الإنسان لا للإنسان المطلق، يعني لا للصورة الذهنية، فإن الإطلاق من خصائص الصورة هي الذهنية. الإطلاق ما موجود بالخارج، الإطلاق وين موجود؟ في عالم الذهن. في عالم الذهن ألاحظ الإنسان ولا ألاحظ العلم وعدم العلم. فلو كان كلمة إنسان موضوع للإنسان المطلق أي للصورة الذهنية، أي للصورة الذهنية للماهية لا بشرط، يلزم أن يكون معنى الإنسان ذهني. فلو قلت جئني بإنسان، أنت ما تروح تسوي جيب مثلا الإنسان الجهلية، إنسان عاقل حبا، يلزم أن لا يحصل الإنسان. ليش؟ ليش يلزم أن لا يحصل الإنسان؟ هذا إنسان خارجي، هذا إنسان إما الموضوع للصورة الذهنية للإنسان، يعني للحاظ الإنسان مع عدم اللحاظ، فيكون تشفى الذهن وتجيب لذلك الإنسان الذهني. إذن على هذا الأساس كلمة الإنسان ما نقدر نقول موضوعة للإنسان المطلق، أي للصورة الذهنية للماهية لا بشرط، وإلا يلزم عدم حصول الانتفاع. فالرأي الصحيح إذن أنه كلمة إنسان مثلا، أكرر كلمة مثلا، هاي ليش أكرر مثلا؟ لأن لا خصوصية لكلمة إنسان، موضوع لذات الماهية لا للماهية مع قيد الإفراط. فنحتاج حينئذ إلى بحث مقدمات الحكمة. انطبق هاي شوية وهذا المقدار مما من أول الصفحة أقرأ. وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، يعني كون كلمة إنسان مثلا اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط، وإنما الكلام في أنه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة. للصورة الذهنية الثالثة شنو هي؟ لحاظ ماهية مع عدم الصورة الذهنية، لحاظ ماهية ما موجود إلا اثنين. هل هو موضوع للصورة الذهنية وما هي؟ التي تمثل الماهية لا بشرط القسم بحدها، يعني موضوع للصورة الذهنية بحدها، يعني لا حدها. ما هو حد الصورة الذهنية الثالثة؟ عدم اللحاظين، عدم اللحاظين بحدها الذي تتميز به عن الصورتين أخرين. فيصير حد مش هو عدم اللحاظين، يعني حد الإطلاق. فيصير الإطلاق، هاي ليش السيد رحمه الله يأكد على الحد بحدها، يعني الحد هو عدم اللحاظين في الصورة الثالثة، يعني الإطلاق. فيصير كلمة إنسان موضوعة علما ما هي مع من؟ مع الإطلاق، يعني الإطلاق يكون جزء من المعنى. هذا المهم. هذا أو موضوع كلمة إنسان اسم الجنس إنه موضوع للمحكي للصورة لذات المفهوم المرئي، مرئي يعني المحكي، المرئي بتلك الصورة وهو ذات المفهوم ذات المفهوم، وليست الصورة بحدها مع حدها هو الإطلاق إلا مرآة إلما لما هو الموضوع، يعني نفس الصورة مو موضع له، نفس الصورة مو موضع له، لا نفس الصورة اللاحظة كمرآة إلما لذات الإنسان لذات الماهية، حتى نضع اللفظ إلما لذات الماهية. فإحنا صحيح نلاحظ الماهية اللا بشرط، يعني نلاحظ الإنسان اللا بشرط، لكن اللحظة حتى كمرآة يصير علما إلى ذات الإنسان فنضع اللفظ لذات الإنسان. لذلك يقول وليست الصورة بحدها هي الموضوع له، لا 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 لا، هي مو موضوع له، هي شنو؟ هي فقط مرآة علما لذات الماهية، ذات الماهية الموضوع له، إلا مرآة لما هو الموضوع له. فعلى الأول إذا كنا اسم الجنس موضوع للماهية اللا بشرط للصورة الذهنية، يكون الإطلاق مدلولا وضعيا، جزء المعنى بعد سنة. وعلى الثاني لا يكون كذلك، يعني لا يكون مدلولا وضعيا. ليش؟ لأن المرئي ما هو ذات الإنسان، الإطلاق أمر ذهني بعد، لأن ذات المرئي يعني ذات المشهود بهذه الصورة الذهنية لا يشتمل إلا على هذا المرئي ذات الماهية المحفوظة في ظن المقيدة، أما الإطلاق والتقييم يكون بعد مأخوذ. ولهذا أشرنا سابقا إلى أن المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين يعني والملحوظين باللحاظين الثالثة. ليش جامع؟ ما هو المرئي؟ ذات الإنسان ذات الماهية، وهذا ذات الماهية جامع بين من وبين من؟ بين الإنسان ماذا؟ الواجد يعني بشرط شيء، والإنسان الفاعل. فالمرئي ما هو المرئي باللحاظ الثالث؟ ذات الإنسان. صحيح ياهو، ولا شك في أن الثاني هو المتعين،
يعني كلمة إنسان موضوعة إنه لا للصورة الذهنية بل للمرء للمحكي بالصورة الذهنية وهو ذات الإنسان. ما هو الدليل؟ أمران. أولا وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي. جس الوجدان يقبض أنه معنى الإنسان هو ذات الإنسان. لو كان معنى الإنسان هو الإنسان المطلق لازمه المجازية والعناية شفت لو استعملنا في من في المقيد مع أننا لا نشكر بذلك. الدليل الثاني أنه لو كان كلمة الإنسان موضوع الإنسان المطلق يلزم أن يكون معنى الإنسان ذهني. فالانتفال ما يحصل لو قلت لك شيء بإنسان وقد تجربت إنسان خارجي. وثانيا بأن الإطلاق حدون إما حدون حدون الفاصل المميز بعد هو الحادث حد إما ما موجود من خارج الإطلاق. إذا قلنا كلمة إنسان موضوع للإنسان المطلق قلت الإطلاق ما موجود من خارج. الإطلاق موجود في فين؟ من خصوصيات الصورة الذهنية بأن الإطلاق حد مميز فقط إما بالصورة الذهنية مو بالخارج موجود. فإذا أردنا نأخذ قيد شيء يلزم فأخذه قيدا يعني في المعنى في المعنى الموضوع شيء يلزم معنى أن كلمة إنسان إما واحدة للصورة الذهنية معناه وقع اللفظ للصورة الذهنية المحددة فيه يعني بالإطلاق. وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني ولا ينطبق على الخارج فالانتفال يكون ناقص. إذن النتيجة الصحيحة وعلى هذا الأساس وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على إطلاق كما لا يدل على استخدام موضوع بذات الماهية ويحتاج إفادة كل من التقييد والإطلاق إلا إلى ذات الذي يدل على التقييد القرينة الخاصة والذي يدل على الإطلاق قرينة عامة ووجهك والدال على التقييد خاص عادة مثل من خاص عادة مثل أعتق رقبة مؤمنة هاي مؤمنة وهذه الخاصة على قرينة خاصة يدل على التقييد. وأما الدال على الإطلاق ما هو؟ فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة ويجينا شرحها مطلب جديد. الإطلاق والتقييد فيما سبق قلنا الإطلاق هو عدم هو لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين. وأما التقييد ما هو لحاظ الماهية مع لحاظ الوصف. هذا كلام وقع بين الأعلام في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هل هو تقابل النقيضين وهذا ما يبني عليه يعني كون التقابل تقابل النقيضين السيد الخوي حفظه الله العصر تقابل أو أن التقابل تقابل العدم والملكة هذا يبني عليه المرغل نائين المرغل نائين او ان التقابل تقابل ضده هذا يبني عليه السيد الخوئي. السيد الخوئي يبني ان التقابل تقابل ضده المرغل نائين يبني ان التقابل تقابل العدم والملكة. وهناك رأي ثالث يقول بان التقابل هو تقابل النقيضين. هاي اراء ثلاث ياخذ الصحيح منها اليوم نريد نبينه اليوم ما نبينه بس اللي نريد نبينه اليوم هذا انه اذا قلنا التقابل تقابل النقيضين المعنى الشيخي لا المعنى الشيخي اللفظ استخدمناه لكن يعني شلون يصير المعنى حتى نقول تقابل النقيضين او نقول تقابل الضدين او نقول تقابل العدم بس المعنى عيدكم التقييد هو لحاظ الوصف وغشيه هنا لحاظ اي هذا ما مختلف فيه ما باختلاف لكن الذي باختلاف ياهو الاطلاق شو المعنى بسبب الاختلاف في معنى الاطلاق حصلت هذه الاراء الثلاثة. فهالآراء الثلاثة ناتجة منين؟ من الاختلاف في معنى الإطلاق. لا من الاختلاف في معنى التقييد. معنى التقييد واحد وهو لحاظ الوصف. لكن الاطلاق شيء ثاني. اذا قلنا الاطلاق عدم اللحاظين كما لحد الان هكذا كنا نفكره. فشرح يصير التقابل حينئذ تقابل النقيضين. لان الاطلاق لحاظ الوصف والتقييد لحاظ الوصف والاطلاق عدم لحاظ وعدم لحاظ راح يصير. والتقابل بين اللحاظ وعدم اللحاظ يا تقابل نقيضين بعد انسان ولا انسان ابيض ولا ابيض تناقض لحاظ ولا لحاظ تناقض. فإذا إذا تسمى الإطلاق يخذ تناقض. وإذا قلنا الإطلاق هو عدم اللحاظ هو عدم اللحاظ لكن في مورد يمكن اللحاظ في مورد قابل للحاظ التقييد. أما إذا مو قابل للحاظ التقييد في بعض الموارد ترى مو قابل علما للتقييد مثل يجينا ان شاء الله او خفتوه مثل اخذ قصد الوجه قصد الوجوه الوجوه او قصد الانتفاع لا يمكن التقييد الامر بقصد الانتفاع. فهنا عدم لحاظ قصد الانتفاع صار في مورد لا يمكن فيه لحاظ قصد الامتثال فهذا مغلق. الاطلاق عدم لحاظ القيد في مورد يمكن فيه التقييد هذا رأي المرجع الجديد. بناء عليه يصير التقابل تقابل العدم والملكي. هذا فرق السابق. ماذا السابق؟ ما كان ياخذ القيد الاضافي كان يقول الاطلاق هو عدم اللحاظ اما ما كان يقول في مورد القائد للتقييد. هذا رأي المرجع ماذا يقول؟ يقول الإطلاق عدم التقييد عدم لحاظ القيد في مورد يمكن فيه التقييد فيش التقابل عدم الملكي. وإذا قلنا الإطلاق هو اللحاظ لكن لحاظنا لحاظ رفض القيد لحاظ رفض القيد فإذا هكذا أخذنا راح يصير تقابل تقابل الغدين. ليش تقابل الغدين؟ لأن التقييد لحاظ والإطلاق هم أيضا لحاظ ينادي اللحاظ ينادي الأمر وجودي غاية الأمر ذاك لحاظ علما للقيد هذا لحاظ علما لرفض القيد فكلاهما أمر وجودي وطبيعي إذا ينادي الأمر وجودي شو يصير التقابل؟ تقابل الغدين. يا هو صحيح بعدين نبين ان شاء الله والثمرات ما هي بعدين نبين المقدار كان بني تقريبا ايها السعادة التفرقة بني عرفنا ان الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم او غير الحاكم انا سعيد الاحظة مو حاكم فضل ماري احكم عليها بشيء لما الاحظ ماهية الانسان تارة تكون مطلقة واخرى مقيدة وهذان الوصفان متقابلان ياهو لحاظ مطلق ولحاظ مقيد غير ان الاعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل. فهناك القول بانه يعني هذا التقابل من تقابل التضاد هو مختار السيد الخوري وقول اخر بانه من تقابل العدم والملك رأي المرجع وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض. يا بحل اختلاف بين على ثلاثة منين نشأ؟ منين نشأ؟ قلت نشأ من الاختلاف في تفسير الإطلاق وذلك لأن الإطلاق اختلاف الحد نشأ من تفسير الإطلاق وذلك لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ العلم وفقدان العلم عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما وجودا وعدما احسن وجود العلم ما لاحظ وجود العلم ما لاحظ عدم وجوده ثم القول الثالث يعني تناقض الشيء. وان كان الاطلاق عدم لحاظه عدم لحاظ القيد حيث يمكن لحاظ التقييد حيث يمكن لحاظ القيد يعني هو عدم التقييد في مورد قابل للتقييد
كما القول الثاني عدم الملك
وإن كان الإطلاق لحاظ رفض القيد فيصير أمر وجودي بعد الإطلاق تم القول الأول وأما على الرأي الأول والثاني على ما سبق فالإطلاق يصير أمر عدمي أما على هذا الرأي يصير أمر وجودي والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام يقع في هذا اللقاء في ذكر بعض مشاهد يوم القيامة فإن فيما سبق ذكرنا بعض مشاهد الخروج من القبر الآن نريد التعرف إلى بعض مشاهد يوم القيامة ليوم القيامة مشاهد ذات أحوال عظيمة لشدة هول تلك المواقف ترى المرضعة كأنها تذهل وتنسى رضيعها وترى الحامل بطفلها تضع وتسقط حملها وترى جميع الناس كأنهم سكارى ولكنهم ليسوا حقيقة بسكارى. ما هو السبب في ذلك؟ لماذا المرأة تذهل عن المرأة المرضعة تذهل عن رضيعها؟ لماذا المرأة الحامل تضع حملها؟ لماذا ترى الناس سكارى؟ السبب في ذلك هو شدة عذاب الله المشاهد في ذلك اليوم. هذا الخوف الشديد الناشئ من العذاب الشديد يولد هذه الأمور. الله أكبر، ما أعظمه من موقف. يا أيها الناس اتقوا إن زلزلة الساعة شيء عظيم تصوير رائع ومخوف جدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من مشاهد يوم القيامة ترى أن الناس ترى أن بعض الناس عيونهم زرق العيون زرق العيون قيل بأنه صاروا كذلك. فيه احتمالات، إما لأن لون الزرق هو أبغض الألوان وإما أنه كناية عن العمى. كيفما كان هو هذا الوصف كناية عن شدة العذاب النازل بهؤلاء البعض، فهم زرق العيون وتراهم يتخافتون فيما بينهم لا يخرج صوت احدهم من فيه يتهامسون فيما بينهم. لماذا لا يخرج صوت احدهم؟ تراه ذلك الشخص في الحياة الدنيا ينادي بصوته، كيف في ذلك اليوم لا يكثر على إخراج صوته لشدة هول ذلك اليوم؟ الإنسان متى ما خاف، لا بد جربنا أنفسنا، متى ما خفنا في بعض الأحيان خوفا شديدا ترانا لا نستطيع الكلام، إخراج الصوت العالي، صوتنا يصير هادئ خافت. ففي ذلك اليوم الأصوات لقد جربنا أنفسنا، متى ما خفنا في بعض الأحيان خوفا شديدا ترانا لا نستطيع الكلام، إخراج الصوت العالي، صوتنا يصير هادئ خافت. ففي ذلك اليوم الأصوات تراها كذلك، يتخافتون في أصواتهم، يتهامسون في كلامهم لشدة الخوف. وفي أثناء تهامسهم ترى أحدهم يقول للآخر: كم لبثنا في حياتنا الدنيا؟ يتذكرون تلك الأيام التي عاشوها في الدنيا. فبعضهم يقول: أشبت أيام عشت، والآخر يقول: عشت يوما واحدا. إيه؟ أنت في الدنيا عمرت عمرا طويلا، كيف الآن تقول على أنه عمرت 10 أيام أو عمرت يوما واحدا؟ نتيجة لشدة عذاب ذلك اليوم يوم القيامة يرى يوما طويلا. فبالقياس إلى الحياة، إلى اليوم الذي عاشه في الحياة الدنيا، يرى أن ذلك اليوم في الحياة الدنيا قصير، بسبب أن هذه الأهوال لم يشاهدها في الحياة الدنيا، شاهدها الآن. فنفس شدة الحوض تري الإنسان وتخيل للإنسان أولى اليوم الذي يعيش فيه، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم، إن لبثتم إلا 10، نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنسى، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. تهامسين بينهم. وهناك مشهد لعله أعظم، ولكن قبل أن ننتقل إلى المشهد الآخر نقول: هناك بشرى لكم يا أيها المؤمنون. هذا المشهد المخوف الذي ذكرناه مختص بالمجرمين، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين. أما أنتم إن شاء الله الذين صممتم على ترك المحرمات، صممتم على عدم التعرض إلى عيوب الناس، صممتم على الاشتغال بعيوب نفسكم، أنتم إن شاء الله لستم مشمولين لهذه الآية الكريمة. هناك مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، ترى على أن الوالد لا يعرف أباه والأب لا يعرف ولده، الأم لا تسأل عن ابنها، الابن لا يسأل عن أمه، وهكذا الأخ عن أخيه، وهكذا الزوجة مع زوجها. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وفي آية أخرى ولا يسأل حميم حميما، الصديق المحب لا يسأل عن صديقه. ولا ليت الموقف يقتصر على هذا المقدار، على مجرد عدم السؤال، ترى أن الموقف يزداد شدة، ترى بأن الأخ يثير من أخيه، ترى بأن الأم تثير من ولدها، ترى بأن الأب يثير من ولده. فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا هذا الفرار؟ ألم تكونوا أحباء في الدنيا؟ ألم تكن الأم تعيش في انتظار ولدها لا تنام إلا إذا جاء ولدها إلى البيت؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كلهم مشغول بنفسه. ويا ليت الموقف يقتصر على هذا ولم يشتد أكثر، ولكن ترى أن المحب يصير عدوا لمحبه، الصديق يصير عدوا لصديقه، الأخلاء يومئذ بعضهم عدو لبعض. ويا ليت الموقف يقتصر على مجرد هذا، ولكنك تراه يزداد شدة، فترى أن الإنسان يحاول أن يسقي نفسه بولده، بزوجته، بأبيه، بعشيرته، بل أكثر بكل من على الوجود، يحاول أن يفديهم في سبيل أن ينجو بنفسه. ولكن هل ينفعوا ذلك؟ كلا، يبصرونه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وأمه وأخيه وفصيلته التي عشيرته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هل ينفعه؟ كلا كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى. وهناك مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، ترى أن الإنسان تظهر جميع ذنوبه، جميع سيئاته، لا يخفى في ذلك اليوم شيء أمام الملأ، الفضيحة أمام الملأ في ذلك اليوم، أمام الله عز وجل، أمام النبي صلى الله عليه وآله، أمام العلم الطيبين سلام الله عليهم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذا أنا في المجلس أنا وياك تكلمنا على شخص في هذا اليوم، قد هذا الذنب مستتر، لكن في ذلك اليوم ينكشف.
وتتجمع الشهود من هنا وهناك عليه يفضحونه. فأول من يفضحه هو الصحيفة المعلقة في عنقه، يخرج من القبر وصحيفة الأعمال في عنقه، تلك الصحيفة الحقيقية. صحيفة الأعمال إذا كان حقيقية هي تلك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل هذا الكتاب يخطئ؟ لعله لا يسجل ذلك الذنب الفلاني، لعله غفل عن الذنب الفلاني. كلا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويا ليت الشاهد يقتصر على مجرد هذه الصحيفة، بل ترى الشاهد الثاني يأتي وهو هذا الجلد. هذا الجلد يشهد علي في يوم القيامة إذا ارتكبت بواسطته ذنبا. سمعي يشهد علي، يقول أنت كنت جالس في ذلك المجلس وتسمع الغيبة، تسمع قلوب الناس، لا ترد ذلك بل تلتذ، والشيطان يسول له ويقول أنت لا تستفيد، أنت شاهد، أنت فقط تسمع. هذا يوم القيامة السمع يشهد بأني سمعت في المجلس الفلاني كذا. بعد البصر يشهد بأني رأيت الشيء الفلاني المحرم. وقالوا ويوم ينفخ في الصور، وقالوا لجلودهم لم شهدتم، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. بل أكثر، اللسان يشهد، اليد تشهد، الرجل تشهد في ذلك اليوم. ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. بل في بعض المواقف يختم على الأفواه وتبقى الأيدي والأرجل هي التي تتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وعليك الشاهد يقتصر على هذا، ولم يكن الشاهد علينا هو الرسول صلى الله عليه وآله. وفضيحتا إذا شهد علينا الرسول على سوء أعمالنا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بك وجئنا بك على هؤلاء على أمة شهيدا، فأنت الشهيد عليهم يوم القيامة. وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.